اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن ترفع المقت والغضب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيد بتأييدك إخواننا الذين يبذلون الأنفس في سبيلك وإعلاء لكلمتك. اللهم اخذل عدوهم، اللهم اجعل لنا نصيبا من ثوابهم. وبعد، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه خاض حروبا كثيرة، كان يتنقل من معركة في سبيل الله إلى معركة، وكان يطلب الشهادة، وكان يطلب الموت في سبيل الله، لكن من أجل أن يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حين وصفه بأنه سيف الله وسيف الله لا ينكسر، لم تتحقق أمنية سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه. كان يحلم أن يندرج في ركب الشهداء. زمن طويل وهو يقاتل ولا يوجد في بدنه موضع إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، لكنه لم يقتل. هذا عجيب، هم يدفعون بأنفسهم من أجل القتل ولا يقتلون. ويتمنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنية، يتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى فيقتل، ثم يحيى فيقتل. اليوم سرى بين الناس الخوف من القتل. لاحظنا التباين بين من يتمنى وبين من يهرب. ما سبب هذا التباين؟ لماذا أصحاب الجيل الأول كانوا يسارعون، يتمنون، يقرؤون قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ويتمنى كل واحد منهم أن يحظى بهذا المقام الرفيع. واليوم نشاهد الشعور بالرعب، الشعور بالمأساة، حتى الذي يدرس ما يراه ويسمعه لا تجد فيما تسمع إلا الشعور بالحزن. فقط سمعت خلال مدة طويلة جدا بعض من العقلاء يقولون نحن نهنئ الشهداء، نهنئ غزة بما يصعد منها من شهداء. فهذه عبارة نهنئ عبارة تنبعث من أرضية اعتقادية إيمانية إسلامية، لكن الحزن والأسى والأسف إنما هو من نواتج الثقافة المادية. عندما يرتقي المؤمن إلى حالة من الإيمان يعي فيها ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة، وها هنا المقصود بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، يعني كل من هو على وجه الأرض، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فحين يرتقي المؤمن إلى هذه الحالة الشعورية، عند ذلك يكون مطمئنا، وهو يرى صورة خالد يقتحم مئات الحروب ولا يقتل، لأن الله تعالى لم يكتب أن خالد يقتل. علم الله سبحانه أن خالد لا يقتل، ولا يكون إلا ما علمه الله. وهناك من الصحابة من أصيب بسهم غرب، أي واحد من المسلمين يريد أن يقتل العدو، يوجه سهمه إلى العدو، فأصاب سهم المسلم الصحابية، وكان اسمه حارثة. فجاءت أمه حزينة: هذا لم يقتل بسهم الكفار، قتل بسهم المسلمين. وهي تريد أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذي يقتل بسهم المسلمين في الجنة أم في النار؟ تقول: يا رسول الله، قل لي، إن علمت أنه في الجنة صبرت، وإن علمت أنه في النار ليعلمن الله ما أصنع. فقال لها: يا أم حارثة، ليست جنة، إنها جنات، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. هكذا كانوا يتعاملون بالمنطق الإيماني، لأنهم علموا أن الذي يملك الحياة ويملك الموت إنما هو الله. هذه القضية التي لا يفهمها أهل المادة، ومن النماذج التي اخترتها لكم من القرآن الكريم لتكون قراءة في نص قرآني نتدبره ونعي أبعاده العقدية، قوله تعالى وهو يحكي عن تلك المحاججة التي كانت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود، حيث حصلت هذه المحاججة في قضية الإحياء والإماتة. الملك يدعي أنه هو الذي يملك إحياءهم وإماتتهم، وهذه الدعوة يدعيها الملوك الآن، يتوهمون أن حياة الناس بأيديهم وأنهم يقدرون على إماتة من يريدون. هذا الوهم الذي يصيب الإنسان مع أنه ضعيف ومملوك وعاجز، ويصيبه المرض ويقع في الآفات وهو في قبضة قدرة الله، لكن هذه الدعوة يقع فيها من تجبر ومن تكبر ونظر من يمينه وشماله فرأى حاشية وخدما وجندا فتوهم، وقع في وهم أن هؤلاء الذين أحاطوا به يقدرون على دفع الضر عنه. علينا أن نتذكر تلك القصة الشهيرة عندما أرسل كسرى بشرطيين عن طريق ملك اليمن من أجل إحضار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن ربنا يريدك. ربهم يعنون به كسرى. قال غدا الجواب. وفي الليل توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب الأرباب وملك الملوك وسجد بين يديه، وفي الصباح ينتظر الشرطيان، فجاء صلى الله عليه وسلم بسكينة وطمأنينة وقال لهما اذهبا فإن ربي قد قتل ربكما. تتحرك في نفس الليلة شهوة الحكم في قلب ابن كسرى، فيقوم إلى سرير أبيه فيقتله. فمن الذي حرك قلب ابن كسرى؟ كسرى محاط بالجيوش، من يستطيع أن يصل إلى قصر كسرى؟ بل لا يستطيعون الوصول إلى بيوت أعوانه، فكيف يوصل إلى قصره؟ كسرى مطمئن لكنه مخدوع، لأنه متوكل على المادة غير متوكل على الله. مخدوع موهوم، يتوهم أنه يقدر على فعل كل شيء. فمن يصل إلى قصر كسرى؟ قلوب العباد بيد الله. فحرك الله سبحانه وتعالى في قلب ابن كسرى شهوة الحكم. المولى سبحانه وتعالى يا أخواننا ما هو بحاجة أن يحرك قلب ابن كسرى بكم فيكون، هو يحيي ويميت، لكنه سبحانه وتعالى يظهر عبر الأسباب قدرته من أجل أن نفهم حكمة الله، من أجل أن نفهم أنه سبحانه يمكن أن ينصرنا بأعدائنا. فقد نصر رسول الله بابن كسرى عندما يصح التوجه إلى الله، عندما يريد الله سبحانه وتعالى فعل شيء فهو المتصرف. نحن أمرنا أن نأخذ الأسباب لكن نوجه القلوب إلى مسبب الأسباب. يقول سبحانه وتعالى وهو يحكي قصة هذه المحاججة: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم. انظر إلى هذه العبارة في القرآن، إلى الذي حاج إبراهيم. هو لا يستحق حتى أن يذكر باسمه. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة الملك ومنحه إياها وأيده بالجنود والأموال طغى إن الإنسان ليطغى. هذه آفة الملوك اليوم، لما ابتعدت قلوبهم عن الإيمان توهموا أنهم يفعلون كل شيء. الأيام رأينا من خلال العهد الذي عشناه رؤوس كبيرة جدا كانت تخيف شعوبها، ذات حجم في القوة. في يوم من الأيام كان ذوالفقار علي بوتو، الرجل الأول في باكستان، علق على المشنقة. في رومانيا حاكمهم علق على المشنقة. إذن هذه اللوحة التي نراها بأم أعيننا، بقطع النظر عن سلوكياته حاكم العراق، لعل الله ختم له على خاتمة حسنة، حيث شهد العالم كله بأنه ختم حياته بالشهادة. لكن ما كان أحد يجرؤ على النظر إليه. في يوم من الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك فهو يجادل في الله ويريد أن يضع نفسه محل الله، أن أتاه الله الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أن آتاه الله الملك. فالملك ما وصل إليه إلا بقدر علمه الله في الأزل وخصصه بإرادته وأوجده بقدرته. قد يكون هذا استدراجا له، إملاء، امتحانا. الملك يطغي ويبطر عندما لا يفهم صاحبه أنه أمانة في يده. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت الذي تقوم بأمري. ولي أي أنا عاجز وأنت الذي تقوم بأمري. إذن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم معرفا وداعيا ومبينا، ربي الذي يحيي ويميت. الذي يحيي ويميت هو الله، الذي بيده مقاليد العباد هو الله، فهو الذي بيده حياتهم ومماتهم، خلق الموت والحياة. الموت مخلوق والحياة مخلوقة، والله سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال هذا الملك الطاغية المادي الذي لا يتوجه قلبه إلا إلى المحسوس، قال أنا أحيي وأميت. وها هنا التدليس والتلبيس. عندما يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام متحدثا في الحقيقة والاعتقاد فيصرف ذلك في الحوار إلى المجاز والنسبة السببية. عندما يقول قائل معرفا إن الذي يطعمنا هو الله، فيأتي شخص يرد عليه يقول أنا أطعم، هذا مدلس ملبس، لأنه يخلط الحقيقة بالمجاز. فأنت تطعم من كونك سببا غير مؤثر، وأما الذي يخلق الإطعام فإنما هو الله. فعندما يلبس الإنسان يأتي شخص يقول أنا أستعين بالله، فيأتي ملبس ومدلس ليقول أنا أعينك، وهذا كفر، لأنه أراد أن يضع المجاز محل الحقيقة، وأراد أن يضع السبب محل المسبب. لذلك اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا رأيت رؤيا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فكان في الرؤيا نعمة القوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه وقال قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد. فما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع في اعتبار واحد لفظ المشيئة، لأن لفظ المشيئة حين ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو على جهة التأثير، فهو سبحانه يؤثر بمشيئته، لكن مشيئة العبد لا تؤثر، هي سبب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك هذا التدليس عندما حصل من الملك، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شديد الاختصار في المحاججة، وما كان يريد أن يبين لهم أنه يخدعهم بهذه الكلمة، فانتقل من هذا المثال الذي يحتمل قضية الحقيقة والمجاز إلى مثال ليس فيه إلا حقيقة، ليس فيه مجاز. فقال له، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإذا كنت من حيث المجاز تعدم من شئت، تقتل من شئت، تعفو عن من شئت، فينسب إليك مجازا، والنسبة على الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى وحده. فأنا سأنتقل من هذا المثال الصغير إلى مثال أكبر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إن كنت قادرا أن تحل نفسك محل الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور، فكان في هذا خطاب يضخم المثال ويضع المجهر أمام ناظر الذي ينظر، حتى لا يختلط الأمر على الناس. اليوم يوجد في قلوب الناس وقلوب المسلمين ما يشبه اليقين أن أمريكا تحيي من تشاء وتميت من تشاء، وفي قلوب الحكام خاصة أن أمريكا تعزل من تشاء وتنصب من تشاء. ولهذا يصدر منهم ما يصدر من التبعية. امرأة في زمن المعتصم صاحت ومعتصما فحرك جيوش المسلمين لإنقاذها. الآن الألوف لكن ما في إحساس، لم يعد هناك إحساس، يملكون أسلحة يملكون جيوش لكن ما في إحساس. لماذا؟ لأنهم يخافون، لأنهم يحبون الحياة. نقول الحياة بيد الله، لا تخافوا، لو وجهتم قلوبكم إلى الله الحياة بيده. ثم إن أنتم انتقلتم من هذه الدار ستنتقلون إلى حياة أرغد. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إذن الشهيد ينتقل من حياة إلى حياة، وكيف هذا الأمر؟ الإحياء لا يكون إلا عندما يجتمع جسد مع روح، فكيف يقول الله سبحانه عن الشهداء أحياء؟ لاحظوا يا أخواننا، هذا الشهيد الذي مزق جسده وصار أشلاء، ومنظره عندما تنظر إليه ترى شيئا عجيبا، أشلاء، ما عاد هذا الإنسان الذي هو في أحسن تقويم. فالله سبحانه وتعالى حينما تخرج روح هذا الشهيد يكرمها فتدخل في جسد طير من أجمل الطيور وأحلى الطيور وأبدع الألوان وأعذب الأصوات، فتقف على قناديل معلقة في العرش. فالله سبحانه وتعالى لا يترك هذه الروح مثل الأرواح الأخرى بعيدة عن أي جسد، إنما يخلق لها جسدا. وحياة الطائر حياة سماوية، ليست مثل حياة الفئران والجرذان في الجحور والأوكار. الله سبحانه وتعالى يخلق لهذه الروح طائر، وليتك ترى هذا الطائر في جماله. تحسب الطير مثل العصفور مثل الطاووس؟ لا يا حبيبي. مثل النسر؟ لا يا حبيبي. شيء جميل كتير 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 لا يخطر على بالك. وهذا الطائر ما بيتنقل من غصن إلى غصن، إنما من قنديل إلى قنديل. وهل هذا القنديل مثل القناديل المعلقة في الجوامع والبيوت؟ لا، هو قنديل يتناسب مع عظمة العرش وأنواره. هذا الشهيد. طيب وهذا الطير تم جوعان؟ لا، هذا الطائر يمرح يغني في أحلى حالاته، يأكل ألذ الطعام، عب يأكل إيه عب يأكل. ولو قيل له ترجع إلى الدنيا قل أرجع بشرط واحد، أن أقتل ثانية. أما إذا بدي أرجع حتى أعيش مثل ما كنت مبهدل وعايش، لا لا لا. إذا كان رجوعي من أجل أن أقتل في سبيل الله أعود. قل له لا، كتبت أني لا أعيد من أخرج منها، خلاص أنت مكرم، طر في فضاء العرش كما تشاء من قنديل إلى قنديل وتنعم. إذن ها هنا الإحياء، إذن أن تكون الروح في جسد، ف فهذا انتقل إلى حياة، من حياة كدرة إلى حياة سعيدة. والأمران بيد الله، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه قضية دقيقة يا إخوان. الهداية بحسب سنة الله سبحانه وتعالى، الهداية بحسب سنة الله سبحانه وتعالى لا يكرم بها صنفا ظلم ظلما اعتقاديا، ولا يكرم بها صاحب ظلم سلوكي. فإذا كنت ممن يظلم الناس ويأخذ حقوقهم، مهما قلت اللهم اهدنا فيمن هديت لا يهديك. الظلم ظلمات، ولا يكون مع الظلمات أنوار. الهداية خروج من الظلمات إلى النور، وهذا في الظلم. كم الناس اليوم يتظالمون، يظلم بعضهم بعضا؟ إذن كيف تأتي الهداية؟ الظلم يحكم سلوكهم. إذن والله لا يهدي القوم الظالمين، الظلم الأول ظلم سلوكي، كل واحد بيعتدي على حق غيره ويسلب غيره حقه، إذن الهداية ممتنعة. يظلمه في عرضه، يظلمه في ماله، الغيبة ظلم لأنك تنهش لحمة، النميمة ظلم. الاعتداء على الأموال حين تبخس الناس حقهم، حينما تلتف التفافات من أجل أن تحصل بعض الأموال، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن تظالم مع هداية غير ممكن بحسب سنة الله. 2، إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني من الظلم، الظلم الاعتقادي. فأنت ترجو غير الله وتتوكل على غير الله وتثق بغير الله، وبدلا من أن تطلب من الله بقلبك تطلب من غير الله، وتتوهم أن العباد يقدر واحد منهم على أن يضرك أو ينفعك. لا يكون هذا والله إلا بأمر الله وإذنه. يا أخواننا، العز بن عبد السلام كان في بيته فقرع الباب، قام أبناؤه فنظروا من شقوق الباب فرأوا جنود السلطان، قالوا لا تخرج يا أبتاه، لا تخرج، جنود السلطان يريدون قتلك. فقام العز بن عبد السلام مسرعا إلى الباب وقال لا تخافوا على أبيكم، أبوكم لا يستحق الشهادة، لا تخافوا، أنا بعرف حالي، لم أبلغ المقام الذي أستحق فيه مقام الشهادة. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء الذين علموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يخفض ولا يرفع إلا الله. جاء الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع وقد علق سيفه، فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله مضطجع، ووقف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ النبي عليه الصلاة والسلام بثقة بدون أي التفات قال: الله، الذي يمنعني هو الله. وإذن يد الأعرابي لا يعود فيها حراك، ما عادت يد الأعرابي قادرة على إمساك السيف، فسقط السيف من يده. فأمسك رسول الله السيف وقال: من يمنعك مني يا أخ العرب؟ قال: كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تدخل في الإسلام؟ قال: لا، حتى لا تعيرني العرب أنني تركت ديني خوفا من الموت. قال: اذهب. فذهب فاغتسل ثم عاد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا أخوانا، متى نثق بالله؟ ما مشكلة أمة المليار ونصف؟ مشكلة حكامهم ومشكلة الشعوب، الشعوب والحكام مشكلة واحدة، المادية التي أكلت القلوب وضعف الإيمان، هذه هي المشكلة باختصار. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى ألا يسلط الله على هذه الأمة عدوا من خارجها يستبيح بيضتها، فأعطاه الله ذلك. طيب، ونحن نرى الآن عدونا يدخل ويستبيح بيضتنا، ما الذي يدلنا هذا؟ يدلنا على أن مقومات الأمة أصبحت مفقودة، لأن الله وعد رسوله. لو أننا أمة مؤمنة فإن سنة الله التي وعد بها أحبابها كم من فئة قليلة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لو أن مقومات الجماعة والمجتمع موجودة، لكن حينما لا نفكر إلا بالمنطق المادي وتوكلنا على الله ضعيف واستنادنا إلى قدرة الله ضعيف، كيف يمكن أن تظهر المعادلة الغيبية؟ معليش نختم بهذه القصة، قضية الإحياء والإماتة بحث ينبغي أن نفرد له أكثر من مجلس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا مرة في غزو في معركة، ووقفوا ينتظرون وهم يحاصرون حصنا من الحصون في بلاد العدو 3 أيام، اعتبروا ذلك تأخرا في النصر. 3 أيام وهم في الإيمان والعمل الصالح ويتأخروا فتح الحصن، كيف يكون هذا؟ والله سبحانه يقول: كتب الله الأغلبن. فكروا ثم ظهر لهم أن يصلوا، أن يصلي بهم أميرهم، أن يصلي بهم أميرهم. الأمير والمأمور متوجهون إلى الله، أن يصلي بهم أميرهم 2 ركعتين ثم يكبرون بعد الصلاة مستنصرين بالتكبير. فوقفوا وصلوا 2 ركعتين توجهوا فيها إلى الله في هذه الصلاة، وبعد أن انتهوا من هذه الصلاة وقف أميرهم فكبر وكبر الأصحاب وراءه، وإذا زلزال يصيب القلعة. قال أهل القلعة هذا زلزال من الزلازل العادية التي تحصل. فلما كبر الثانية حصل زلزال أقوى. قالوا لا، القضية ما هي قضية زلزال. فلما كبروا الثالثة فتحت أبواب القلعة ورفعوا الرايات البيضاء وقالوا لا قبل لنا بهؤلاء. هؤلاء بالتكبير يحصل زلزال بتكبيرهم. طب نحن نكبر لكن الورق ما بتحرك، مو قلعة، ليه؟ ما الفارق بين تكبيرنا وتكبيرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بحفنة رمل رماها فتحولت كل حبة من ذرات الرمل إلى شظية أقوى من القنابل العنقودية وقتلت منهم. طيب يلا تفضل نمسك حفنة رمل. الثقة بالله يا أخواننا، الثقة. نحن بحاجة إلى أن تكون هذه العقيدة التي نتلقاها حال فينا. إذا ذكرت الله وقلت لا إله إلا الله يكون هذا يقينا في قلبك. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى تشعر وأنت تذكره أنه لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. فإذا تحولت هذه العقيدة إلى حال، عند ذلك يظهر لنا أن الذي بيده الإحياء والإماتة وبيده كل الأفعال إنما هو الله سبحانه وتعالى. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم نحن الفقراء بين يديك، اللهم نحن الضعفاء بين يديك، اللهم نحن الأذلاء بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم فقرنا، اللهم ارحم ذلنا، اللهم ارحم عجزنا، اللهم ارحم لجوءنا إلى حضرتك يا الله. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، يا من يقصد عند المهمات، يا من يقصد عند المهمات، يا من يقصد عند المهمات، يا من يرتجى لكشف الكروبات، يا من يرتجى لكشف الكروبات، يا من يرتجى لكشف الكروبات. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين نصرا من عندك يا الله. اللهم إنا نسألك أن تذهب من قلوبهم كل خوف. اللهم املأ قلوبهم بالشجاعة. اللهم اجعلهم سببا لإعلاء كلمتك يا الله. اللهم اسلب عدوهم مدد الإمهال ولا تبلغه في المسلمين الآمال. اللهم اسلب عدوهم مدد الإمهال ولا تبلغه في المسلمين الآمال. اللهم اسلب عدوهم مدد الإمهال ولا تبلغه في المسلمين الآمال. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.